أيها الغيرون لدين الله، في شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وحب البلاد إلى الله ورسوله. خرج من مكة مهاجرا بإذن ربي بعد أن أقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن آمن معه حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع كبراءهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون المدينة وأنه لا بد أن يلحق بهم. ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش فقال عدو الله أبو جهل الرأي الناخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة واحد ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه، فيفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف يعني عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. الله أكبر، هكذا يخطط أعداء الله للقضاء على رسول الله بهذا القدر من المكر والخديعة، ولكنهم يمكرون يمكر الله كما قال الله عز وجل: وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد المشركون وأذنه بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل الهجرة إلى المدينة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي بكر، أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك، أبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقام في غار جبل ثور 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا، فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح مع قريش، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعى حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيلة يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما فديته 100 من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا يقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرج من الغار بعد 3 ليال متجهي المدينة على طريق الساحل، فلحقهما سراقة بن مالك المدلجي على فرس له، فالتفت أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فدنا سراقة منهما حتى إذا سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاصت يدا فرسه في الأرض حتى مس بطنها وزجرها فنهضت، فلما أخرجت يديها صار لأثرهما عنان ساطع في السماء مثل الدخان. قال: فوقع في نفسي أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فركبت فرسي حتى جئتهما وأخبرتهما بما يريد بهما، وعرضت عليهما الزاد والمتاع، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمر على إبلي وغنم بمكان كذا، فخذ منها حاجتك. قال: حاجة لي في ذلك. وقال: أخف عنا. ورجع سراقة وجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده، وقال: كفيتم هذه الجهة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رجل ينطلق على فرس طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يظفر بهما فيفخر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار، فلم ينقلب حتى عاد ناصرا ومعينا مدافعا، ناصرا ومعينا مدافعا. معينا ومدافعا يعرض عليهما الزاد والمتاع وما يريدان من إبلي وغنمي، ويرد عن جهتهما كل من أقبل نحوها، وهكذا كل من كان الله معه فلن يضره أحد وتكون عاقبة له. ولما سمع المدينة بالمهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأصحابه مقبلين فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مقبلين يزول بهما السراب، فلم يملك أن نادى على صوت: يا معشر العرب، قد هذا جدكم، يعني حظكم وعزكم الذي تنظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما وإذلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين، ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم 4 ليال، وأسس المسجد، ثم ارتحل المدينة والناس معه، وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدم المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء محمد. هكذا يردد الناس الكلمات فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الناس إليهم، فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا، وملأ الآفاق بهجة ونورا. اللهم احفظ الأمة للأمة علمائها، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.